أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال المصنف: وله ملابسات شتى. قال الشارح: وله أي للفعل، وهذا إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين. المطلب الذي نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عنوانه تفصيل وتحقيق لتعريف الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذا عنوان، هذا هو عنوان ما نبحثه في هذا الدرس. ولكن قبل الخوض في هذا المطلب ينبغي أن نرجع قليلا إلى المقطع الذي ذكره الشارح في عبارته السابقة، وهو قوله: تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل. ذكرنا فيما سبق أن هذا المقطع ينبغي أن نتوقف عنده قليلا كي يتضح الحال فيه. قول الشارح هذا هو في الحقيقة إشارة إلى قول الشيخ عبد القاهر الجرجاني في عليكم السلام في تقسيم المجاز العقلي. فإن الشيخ قسم المجاز العقلي إلى قسمين: القسم الأول المجاز الذي له حقيقة يكون الإسناد إليها إسنادا حقيقيا، وبعبارة أدق المجاز الذي يكون له فاعل يرجع إليه، يكون الإسناد إلى هذا الفاعل إسنادا حقيقيا. فالمجاز الذي له حقيقة، المجاز الذي له حقيقة، وهذا مثل قولهم: أنبت الربيع البقلة. هذا مجاز، إسناد مجازي، وهذا الإسناد له فاعل حقيقي وهو الله تعالى في قولنا: أنبت الله البقلة. فهذا الإسناد المجازي أو المجاز في هذا الإسناد يرجع إلى الحقيقة، يرجع إلى الحقيقة، أو يتطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، لأن هذا المجاز يرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، باعتبار أن المجاز هو إسناد إلى ما إلى إلى غير ما هو له، وهذا متفرع عن الإسناد إلى ما هو له، متفرع عن الإسناد إلى ما هو له. فهنا يأتي هذا السؤال: ما هو له ماذا؟ ما هو الشيء الذي الإنبات له في الواقع والحقيقة؟ هذا الذي يكون الإسناد إليه من قبيل الإسناد إلى ما هو له، هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، طبعا القسم الأول كما ذكرنا أشار إليه الشارح بقوله: تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة. القسم الثاني المجاز الذي ليس له حقيقة أو المجاز الذي ليس له فاعل حقيقي، يكون الإسناد إليه على سبيل الحقيقة، مجاز إسنادي، إسناد مجازي، لكن من دون ماذا؟ من دون أن يرجع إلى الحق، إلى حقيقة، إلى حقيقة ما، من دون حقيقة، ليس له حقيقة. والمثال الذي ذكروه لهذا القسم هو قولهم: أقدمني بلدك حق لي على فلان، أقدمني بلدك حق لي على فلان. قالوا: المناط في معرفة أن الفعل له فاعل حقيقي أو ليس له فاعل حقيقي هو أن نعرف الفعل هل هو موجود واقعا حقيقة أو هو أمر انتزاعي اعتباري، هو أمر اعتباري. إذا كان من قبيل الأول فله فاعل حقيقي، إذا كان من قبيل الثاني فليس له فاعل حقيقي. أقدمني من الإقدام، لما نأتي إلى الإقدام، الإقدام هل هو معنى حقيقي، معنى واقعي، معنى موجود الإقدام، أو هو أمر اعتباري؟ قالوا: الإقدام ليس مثل القدوم، القدوم هو أمر موجود وليس اعتباريا، وليس اعتباريا. أما الإقدام فهو أمر اعتباري لا وجود له واقعا. وإذا كان الأمر كذلك فمثل هذا ليس له فاعل حقيقي، ليس له فاعل حقيقي، وإنما هو يسند إلى غير ما هو له. هذا الإسناد إلى غير ما هو له هل يرجع إلى إسناد إلى ما هو له؟ الجواب كلا، الجواب كلا. فهذا من قبيل الإسناد المجازي الذي ليس له حقيقة. هنا لما تطلع النفس على هذا الإسناد فإنها لا ترضى بهذا الإسناد، لأن الإقدام ليس له فاعل حقيقي. في هذا المثال الحق ليس فاعلا حقيقيا للإقدام، أقدمني بلدك حق لي على فلان، فبسبب ذلك تتطلب الموضع الذي يمكن أن يرجع ويؤول إليه المجاز. وإن لم يكن هذا الموضع متحققا في الواقع، ولكن هذا يكون ناشئا من العقل، يكون ناشئا من العقل، ويكون مناسبا وقريبا من لفظ الفعل، من لفظ الفعل. فتعتبر النفس أن الإقدام أصله القدوم، أصله القدوم، القدوم المشتق من الفعل اللازم قدمة، وقدم معنى موجود، معنى متحقق حقيقي، لاحظوا، والمعنى الحقيقي يكون له فاعل حقيقي. فالنفس تعتبر أن الموضع الذي يرجع إليه المجاز، الذي يرجع إليه الإقدام، هو القدوم، هو القدوم من جهة حكم العقل، أما أن هذا واقع في الحقيقة، في الواقع ليس كذلك، نقول لا ليس كذلك، وإنما هو مجرد اعتبار. لهذا قال: أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، يعني طلب الموضع الذي يرجع إليه المجاز حال كون ذلك الموضع من جهة العقل محضان، يعني لا تحقق له في الواقع، لا تحقق له في الخارج. هذا ما يمكن أن نقوله على وجه مختصر في هذا المقطع من كلام الشارح، وإلا فهناك كلام آخر، نحن نكتفي بهذا المقدار. الآن نأتي إلى مطلبنا، مطلب درس هذا اليوم. عنوان هذا المطلب كما ذكرنا هو تفصيل وتحقيق لتعريف الحقيقة العقلية وتعريف المجاز العقلي. وهذا التفصيل والتحقيق يستدعي بيان ملابسات الفعل، ملابسات الفعل. التفصيل يعني التعيين، والتحقيق يعني ذكر الشيء على وجه الحق. فها هنا تعيين وذكر للمطلب على وجه الحق. حاصل ما أفاده المصنف وبينه الشارح في هذا المطلب أن الفعل أو ما في معناه، طبعا هو اقتصر على ذكر الفعل باعتبار أن الفعل هو الأصل، هو الأصل، وإلا فالكلام جار في الفعل وما في معناه. الفعل له ملابسات شتى، شتى جمع شتيت، والشتيت من التشتت، من الشت، والشت يعني التفرق، ويلازم التفرق الاختلاف، فالاختلاف ليس معنى الشت وإنما لازم معناه. الشت هو التفرق، ولازم التفرق الاختلاف. الفعل له ملابسات كثيرة متفرقة مختلفة، فالفعل يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، هذه ملابسات الفعل. الفعل يلابسها يعني أن تكون هناك علاقة وارتباط بين الفعل وبين هذه الأشياء. ذكرنا معنى الملابسة فيما سبق، الملابسة بمعنى التعلق والارتباط، فالفعل يرتبط ويتعلق بهذه الأشياء الست. ولكن لا بد من أن يكون لهذه العلاقة وجه، أن تكون لهذا الارتباط مناسبة. فالفعل وهذه الأشياء الستة هناك تعلق، هناك ارتباط بينهما، وهذا الارتباط له سبب، له مناسبة، له وجه. فلابد أن نبين هذا الوجه، هذه المناسبة بين الفعل وبين كل واحد من هذه الأشياء الستة. أما وجه الملابسة وجه الملابسة بين الفعل والفاعل هو أن الفاعل ماذا؟ أن الفاعل صادر من الفعل. الفاعل عفوا الفعل معذرة الفعل صادر من الفاعل، والفعل أو الفعل قائم بالفاعل. فإذا هناك ارتباط، هناك علاقة، وهي الصدور أو القيام، الصدور أو القيام. وهناك ملابسة بين وهناك ملابسة علاقة وارتباط بين الفعل وبين المفعول به. ووجه هذه المناسبة، وجه هذه العلاقة، هو وقوع الفعل، هو وقوع الفعل على المفعول به، وقوع الفعل على المفعول به. هذا وجه المناسبة بين الفعل والمفعول به. ووجه المناسبة أو الملابسة بين الفعل وبين المصدر هي أو هو أن الفعل يدل على المصدر دلالة تضمنية، لأن المصدر هو جزء مفهوم الفعل، هو جزء مفهوم الفعل، لأن الفعل هو عبارة عن الحدث الواقع في زمان، الحدث هو المصدر، فالفعل يدل على المصدر دلالة تضمنية. من هنا نشأت العلاقة والارتباط بين الفعل والمصدر، لاحظوا. فالفعل يدل على المصدر دلالة التزامية، فإذا الفعل يلابس المصدر. بعد، والفعل يلابس الزمان لذات الوجه أيضا، لأنه يدل على الزمان دلالة تضمنية، لأن الزمان جزء مفهوم الفعل. الفعل هو عبارة عن المصدر أو عن الحدث الواقع في زمان. بعد، والفعل يلابس المكان، لأن الفعل يدل على المكان دلالة التزامية، ليس دلالة تضمنية، دلالة التزامية، لأن الفعل أمر ممكن، والممكن لابد له من مكان. الفعل لا يكون بلا مكان، لابد أن يكون له مكان. دلالته على المكان، دلالته إنما هي دلالة على أمر خارج، على أمر خارج اللازم. فإذا دلالة الفعل على المكان دلالة التزامية. بعد، وأيضا الفعل يلابس السبب، باعتبار أن حصول الفعل إنما يكون بالسبب، إنما يكون به، يعني بالسبب. فالملابسة إنما هي من جهة ماذا؟ إنما من جهة الحصول، فالفعل يحصل بالسبب. إذن الفعل يلابس هذه الأشياء الستة، وذكرنا وجه الملابسة، وجه الملابسة. هنا نأتي فنقول، إذن عرفنا ملابسات الفعل، ملابسات الفعل ملابس، وهذه ملابسات اسم مفعول، لهذا قلنا الأنسب أن تقرأ بالفتح ملابسات. التفتوا، الفعل ملابس. الآن نأتي نبين، إذا كان، التفتوا جيدا، إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، مبنيا للفاعل، وأسند إلى الفاعل، فهذا الإسناد حقيقي، فهذا الإسناد حقيقي. جاء زيد، الفعل مبني للمعلوم للفاعل، وأسند إلى الفاعل، زيد فاعل، هذا الإسناد إسناد حقيقي. وإذا كان الفعل مبنيا للمفعول، مبنيا للمجهول، وأسند الفعل للمفعول به، يعني لنائب الفاعل، لنائب الفاعل، فالإسناد يكون حقيقيا أيضا، فالإسناد يكون حقيقيا أيضا. كما تقول ضرب زيد، المضروبية ثابتة لزيد، ثابتة لزيد، فهذا أيضا يكون الإسناد فيه إسنادا حقيقيا. هاتان الصورتان هما اللتان يكون الإسناد فيهما حقيقيا فقط. يعني الإسناد متى يكون حقيقيا؟ الجواب في هاتين الصورتين فقط، فقط. إذا كان، التفتوا، الفعل مبنيا للفاعل وأسند للفاعل، وإذا كان الفعل مبنيا للمفعول للمجهول وأسند لنائب الفاعل، والفاعل ونائب الفاعل في هاتين الصورتين كل منهما ملابس للفعل، الفعل يلابسه، فهو ملابس الفعل له في الواقع، الفعل له في الواقع، يعني من إسناد الفعل إلى ملابس هو له في الواقع، فالإسناد إسناد حقيقي. في غير هاتين، ثم نقول وفي غير، ومما ذكرنا يعلم أنه في غير هاتين الصورتين يكون الإسناد مجازيا، مجازيا، يعني مثل ماذا؟ طبعا يأتي المصنف بجملة من الأمثلة نأتي على بيانها إن شاء الله. يعني مثل ما إذا كان الفعل مبنيا للفاعل وأسند للمفعول، هذا مجاز. إذا كان الفعل مبنيا للمفعول وأسند للفاعل، هذا ماذا؟ مجاز، عقلي. إذا كان الفعل مبنيا للفاعل وأسند للمصدر أو للسبب أو للمكان أو للزمان، كله يكون ماذا؟ من المجاز العقلي، من المجاز العقلي، واضح. لهذا قلنا هذا المطلب يعنون بعنوان تفصيل وتحقيق للتعريفين، واضح. يعني هذا بعبارة أخرى تنقيح وتعيين وتمييز لتعريف الحقيقة العقلية وتعريف الحقيقة المجاز العقلي. واضح، جيد. الآن قبل أن نشرع في بيان الأمثلة، لا بد أن نلتفت إلى أمر، التفت هذا الأمر حاصله أنه في غير هاتين الصورتين ذكرنا أن الإسناد يكون مجازيا، يعني إسناد الفعل إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. هذا الإسناد لا بد له من علاقة، من علاقة. الإسناد المجازي، المجاز العقلي، هو كالمجاز اللغوي في لابدية وجود العلاقة بين ماذا وماذا؟ بين المسند إليه المجازي والمسند إليه الحقيقي، بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي لابد أن تكون هناك علاقة. في المجاز اللغوي حينما تقول جاء الأسد وأنت تقصد الرجل الشجاع، الفاعل الحقيقي الحيوان المفترس، الفاعل المجازي الرجل الشجاع، لابد أن تكون هناك علاقة بينهما وهي الشجاعة. من هنا لا يصح أن تقول جاء الأسد وأنت تقصد ماذا؟ الرجل الجبان، لا علاقة بينهما إلا اللهم على وجه التهكم والاستهزاء والسخرية، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. فإذا لا بد من علاقة بين الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي. في ماذا؟ في المجاز اللغوي، في المجاز العقلي كذلك لا بد أن تكون هناك علاقة بين الفاعل الحقيقي الذي حق الإسناد أن يكون له وبين الفاعل المجازي. ما هي العلاقة؟ التفتوا جيدا، العلاقة هي المشابهة في الملابسة، المشابهة في الملابسة. يعني كما أن الفاعل الحقيقي مما يلابسه الفعل، كذلك الفاعل المجازي مما يلابسه الفعل، فهناك مشابهة في الملابسة، هناك مشابهة في الملابسة. فإن كل منهما من الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي مما يلابسه الفعل. نعم وجه الملابسة قد يكون مختلفا، لكن أصل الملابسة، أصل الملابسة ثابتة لكل منهما. أصل الملابسة يعني أصل الملابسة فيهما معا، الفاعل الحقيقي والمجازي كل منهما مما يلابسه الفعل، مما يلابسه الفعل. وجه الملابسة قد يختلف، الفاعل الحقيقي قد يلابسه الفعل بوجه يختلف عن الوجه الذي يلابس الفعل به الفاعل المجازي، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر ما دام الملابسة ثابتة، فهذا يكفي في تحقق العلاقة، في تحقق العلاقة، كما يتضح ذلك إن شاء الله تعالى من الأمثلة التي يذكرها المصنف. هذا واضح. الآن نأتي إلى الأمثلة. المثال الأول الذي ذكره هو قولهم عيشة راضية، عيشة راضية، عيشة راضية. محل الشاهد في هذا المثال هو إسناد راضية إلى هي، وليس إسناد راضية إلى عيشة. لماذا؟ سؤال لكم، لماذا؟ محل الشاهد في إسناد راضية إلى الضمير هي، يعني تقدير الكلام عيشة راضية هي، إسناد راضية الذي هو بمعنى الفعل إلى هي، هذا إسناد مجازي. وليس محل الشاهد، محل الشاهد في إسناد راضية إلى عيشة، لماذا؟ بلي لا، قلنا فيما سبق أن المصنف مبناه أن لا حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي بين المبتدأ والخبر، صحيح؟ نسبة الخبر إلى المبتدأ من الواسطة، ونحن الآن نتحدث عن المجاز العقلي ليس عن الواسطة، واضح هذا؟ إذن الآن عندنا عيشة راضية، راضية، التفتوا، قالوا أصل هذه الجملة أصلها هكذا، عيشة رضيها صاحبها، عيشة رضيها صاحبها، رضيها صاحبها، هذا من إسناد الفعل إلى ما هو له حقيقة، إسناد حقيقي. ثم حذف الفاعل الحقيقي، ثم حذف الفاعل الحقيقي، وأسند الفعل إلى العيشة، إلى العيشة، إلى العيشة، لأن هناك ملابسة بين الفعل والعيشة، كما أن هناك ملابسة بين الفعل وبين الفعل وصاحب الفعل، رضيها الفعل رضية، هناك ملابسة بينه وبين الصاحب اللي هو الفاعل الحقيقي، الملابسة ماذا؟ أن الفعل صدر عنه عن الصاحب، صحيح؟ رضيها صاحبها، وهناك ملابسة بين رضية وبين العيشة، أن الفعل وقع عليها، صحيح؟ لأن العيشة مرضية اسم مفعول، فعل وقع عليها، فلاحظوا ملابسة موجودة، ولكن وجه الملابسة مختلف، الملابسة بين الفاعل الحقيقي والفعل هي الصدور، أما الملابسة بين الفعل والعيشة هي الوقوع، وقوع على صدور من، واضح هذا؟ جيد. أصل هذا المثال قالوا عيشة رضيها صاحبها، ثم حذف صاحبها، فأسند الفعل إلى ضمير عيشة، فقيل ماذا؟ عيشة رضيت، عيشة رضيت، عيشة رضيت هي، ثم اشتق من هذا الفعل اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل فيه معنى الفعل، فقالوا عيشة راضية، راضية هي. لاحظوا معنى الفعل اسم الفاعل بني للفاعل، بني للفاعل، صحيح؟ بني للفاعل، بني للفاعل، وأسند للمفعول، بني للفاعل وأسند للمفعول، العيشة تكون راضية أو مرضية؟ مرضية، مرضية اسم مفعول، فلما نقول راضية هي، هي راضية بمعنى مرضية، بمعنى مرضية، عيشة مرضية، فمعنى الفعل الذي هو اسم الفاعل مبني للفاعل، ولكنه مسند للمفعول، فهذا الإسناد ماذا يكون؟ مجازيا. واضح إن شاء الله. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي ذكره المصنف هو سيل مفعم. سيل مفعم، التفتوا جيدا، سيل مفعم، مطلب واضح أو لا؟ سيل مفعم. أصل هذا المثال أفعم السيل الوادية. أفعم السيل الوادية، أفعم بمعنى ملأ، ملأ. أفعم السيل الوادية يعني ملأ السيل الوادي. جيد، لاحظوا معي، أفعم السيل الوادي، هذا الفعل مبني للفاعل، مبني للمعلوم، ثم صار مبنيا للمجهول أفعم، ثم اشتق منه اسم المفعول فصار مفعم، وقدم السيل وصار مبتدأ فقالوا سيل مفعم. مفعم، واضح؟ سيل مفعم. مفعم اسم فاعل، اسم مفعول، يعني مبني للمفعول، صحيح؟ ولكن مسند لأي شيء؟ مسند للفاعل. مفعم هو، هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى السيل. السيل مفعم أو مفعم؟ مفعم، يعني هو الذي ملأ الوادي، هو الذي ملأ الوادي، هو الفاعل، هو الفاعل. فلما نقول سيل مفعم هذا من قبيل البناء للمفعول والإسناد للفاعل، للفاعل الحقيقي. واضح؟ واضح أو لا؟ فيكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون مجاز، لأن إذا كان مبنيا للمفعول ينبغي أن يسند لنائب الفاعل، أن يسند للمفعول به، لا أن يسند إلى ضمير الفاعل، لا أن يسند إلى ضمير الفاعل. فإذا أسند إلى ضمير الفاعل فيكون من إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فيكون مجازا عقليا. فهذا المثال على عكس المثال الأول. المثال الأول كان مبنيا للفاعل ومسندا للمفعول به، هذا مبني للمفعول ومسند للفاعل. المثال الثالث، المثال الثالث شعر شاعر. شعر شاعر هذا في المصدر، التفتوا، شعر شاعر هو، شعر شاعر هو، التفتوا جيدا، شعر شاعر، شعر شاعر. شاعر اسم فاعل مبني للفاعل، مبني للمعلوم، صحيح؟ ومسند إلى هو، هو يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى شعر، وشعر هنا ماذا؟ وشعر مصدر، شعر مصدر، يعني كأنه قال شعر شاعر الشعر الذي هو شاعر، إنما هو الشعر، هذا ليس حقيقة، واضح بعد. المفروض شعر شاعر هو، والضمير يرجع إلى الشخص، لا أن يرجع إلى الشعر، الشعر لا يكون شاعرا، وإنما الشخص هو الذي يكون شاعرا. فهذا من إسناد معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل إلى غير ما هو له، فيكون مجازا عقليا. واضح إن شاء الله. لكن الشارح قال الأولى التمثيل بمثال آخر للمصدر لا أن يمثل بهذا المثال. التفتوا جيدا، المثال الآخر هو جد جده. جد جده، أصل هذا المثال جد زيد جدا اجتهد اجتهادا. جد زيد جدا يعني اجتهد زيد اجتهادا. حذف الفاعل الذي هو زيد وأسند الفعل إلى ماذا؟ أسند الفعل إلى الجد، والجد مصدر. جد يجد جدا، لاحظوا معي، تقول جد جده، جد جده، جد جده، هذا من إسناد الفعل إلى غير ما هو له، من غير إلى غير ما هو له، وغير ما هو له هو الجد، لأن الذي جد هو شخص. هذا المثال أولى أن يمثل به لا أن يمثل بشعر شاعر. لماذا؟ التفتوا، لأن جد جده ليس فيه احتمال إلا لما ذكرنا أن الفعل أسند إلى المصدر. لكن شعر شاعر فيه احتمالان. شاعر، التفتوا جيدا، هو من قبيل اسم الفاعل المسند إلى ضمير المصدر، هذا هو الذي مثل بهذا المثال على له، مثل بهذا المثال له. لكن هناك احتمال آخر، أن يكون شعر شاعر من قبيل عيشة راضية، من قبيل عيشة راضية، فيكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المبني للفاعل والمسند إلى المفعول به، فيكون تكرارا. فلأنه شعر شاعر يعني شعر مشعور به، شعر مشعور به، مثل هناك عيشة راضية يعني عيشة مرضية. وما لا احتمال فيه أولى مما فيه احتمال، فنمثل بذاك المثال جد جده أفضل من أن نمثل بهذا المثال. واضح هذا المثال الثالث. نكتفي بهذا المقدار، الأمثلة الباقية إن شاء الله إلى الدرس القادم. الآن نطبق العبارة. قال المصنف وله ملابسات شتى. قلنا ملابسات، الأولى ملابسات، فالملابس هو الفعل. ومما يؤيد ذلك قال يلابس، يلابس، الذي يلابس هو الفعل، يلابس الفاعل والمفعول به اثنين، والمصدر ثلاثة، والزمان أربعة، والمكان خمسة، والسبب ستة. قال نعم، فإسناده، لاحظوا، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، كما مر من الأمثلة. هذه العبارة توهم، توهم يعني موهمة لغير المراد منها، لذلك الشارح يأتي بفعل العناية ويبينها. ننتظر عبارة الشارح وبيان الشارح بعد ذلك. قال وإلى غيرهما للملابسة مجازون. وإلى غيرهما لابد أن تكون هناك ملابسة، مجازون، كقولهم عيش راضية وسيل مفعم وشعر شاعر. هذه الأمثلة الثلاثة ذكرناها في هذا الدرس إن شاء الله، باقي الأمثلة يأتي بيانها بعد ذلك. قال الشارح: وله أي للفعل، وهذا إشارة إلى تفصيل تعيين وتحقيق ذكر على وجه الحق للتعريفين، تعريف الحقيقة العقلية وتعريف المجاز العقلي. ملابسات شتى أي مختلفة، جمع شتيت، لاحظ أي مختلفة، هذا الاختلاف هو لازم، تعريف باللازم، وإلا شتى يعني متفرقة، من الشت التفرق، ولازم التفرق ماذا؟ لازم التفرق الاختلاف. جمع شتيت كمريض ومرضى. يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. يقول الشارح: ولم يتعرض للمفعول معه. مفعول معه مثل ماذا؟ جاء الجيش والأميرة، جاء الجيش والأميرة مفعول معه. والحال: جاء زيد راكبا، ونحوهما مثل التمييز، طاب زيد نفسا، والمستثنى: جاء القوم إلا زيدا. لم يتعرض لهذه العناوين، لهذه الأشياء، لماذا؟ قال: لأن الفعل لا يسند إليها. طبعا هذا التعليل يحتاج إلى تتمة. الفعل لا يسند إليها مع بقائها على معانيها من المصاحبة والتقييد والبيان. لا أن الفعل لا يسند إليها على الإطلاق، لا، الفعل يسند إليها، ولكن أن تبقى على معانيها فلا. مثلا: جاء الجيش والأمير. الفعل يسند إلى الأمير؟ نعم يسند، يقال جاء الأمير، لكن تبقى معنى المصاحبة؟ لا، تزول، فلا يكون مفعولا معه، فلا يكون مفعولا معه. تقول: طاب زيد نفسا، يمكن أن نقول طابت نفس زيد، نعم، لكن لا يبقى التمييز، لا يبقى التمييز. وهكذا مثلا في يعني لا يبقى التمييز، لا يبقى البيان يعني. وكذلك في الحال: جاء زيد راكبا، يمكن أن تقول جاء الراكب، لكن لا يبقى معنى التقييد. وهكذا في الاستثناء: جاء القوم إلا زيدا، يمكن أن يسند جاء إلى زيد، لكن من دون معنى الاستثناء. فالفعل لا يسند إلى هذه العناوين، إلى هذه الأشياء، مع بقائها على معانيها. وأما أنه يسند إلى هذه الأشياء الأخرى الستة مع بقائها على معانيها، نعم، هذه الملابسات الفعل يسند إليها مع بقائها على معانيها، أما هذه لا يسند إليها من دون البقاء على معانيها. لذلك قلنا يحتاج إلى تتمة، لأن الفعل لا يسند إليها مع بقائها على معانيها. يسند إليه لا أنه لا يسند إليها على الإطلاق، لا، هو يسند إليها، لكن من دون بقائها على معانيها. قال: فإسناده إلى الفاعل أو المفعول إذا كان مبنيا له. أي لاحظوا ماذا قال؟ أي للفاعل أو المفعول به، ثم أتى بيعني، أتى بأي التفسيرية وأتى بيعني. كل هذا لماذا؟ لأن العبارة موهمة، التفتوا جيدا. ظاهر العبارة أو فيما يبدو من العبارة أن الفعل أو معنى الفعل إذا كان مبنيا للفاعل وأسند للفاعل أو أسند للمفعول يكون حقيقة. الأمر كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. وإذا كان الفعل أو معنى الفعل مبنيا للمفعول وأسند للفاعل أو أسند للمفعول يكون حقيقة أيضا، والأمر ليس كذلك. لاحظوا العبارة، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له، يعني للفاعل أو المفعول به، يعني إذا كان مبنيا للفاعل وأسند للفاعل أو للمفعول، إذا كان مبنيا للمفعول وأسند للفاعل أو المفعول يكون حقيقة. الأمر ليس كذلك. من هنا جاء بفعل العناية، قال يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل، أو إلى المفعول إذا كان مبنيا للمفعول، حقيقة كما مر، حقيقة كما مر. مر من الأمثلة لأي شيء؟ للحقيقة العقلية، ذكرنا من الأمثلة للحقيقة العقلية. وإسناده إلى غيرهما، يعني إلى غير الفاعل أو المفعول به، يعني غير الفاعل في المبني للمفعول، يعني إذا كان مبنيا للفاعل وأسند لأي شيء؟ للمفعول أو لغير المفعول، سبب، مكان، إلى آخره. وغير المفعول به في المبني للمفعول به، للملابسة، يعني لأجل أن ذلك الغير الذي هو المسند إليه المجازي يشابه ما هو له، يعني الحقيقي، يعني أن ذلك الغير اللي هو المجازي يشابه ما هو له الحقيقي في ملابسة الفعل، في ملابسة الفعل. مجاز كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل وأسند للمفعول به، إذ العيشة مرضية على التفصيل الذي ذكرناه. وسيل مفعم في عكسه، عكس المثال الأول، أعني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، لأن السيل هو الذي يفعم أي يملأ، من أفعمت الإناء أي ملأته، ملأته. وشعر شاعر في المصدر، والأولى التمثيل بنحو جد جده، لأن الشعر هاهنا بمعنى المفعول به، طبعا بمعنى المفعول به احتمالا وليس قطعا، احتمالا، واحتمال ليس المراد به المفعول به. قال ونهاره صائم، هذا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.